بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: باب في النشوز. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا، إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. الآية.
هذا إذا كان نشوز من الزوج، يعني إعراض من الزوج. فإذا بدا للزوج أن يطلق امرأته لسبب من الأسباب أو غير ذلك، وقال: لا حاجة لي فيك وسأطلقك، فقالت له: أبقني زوجة امرأة لك واقسم لي ما بدا لك، ولو كان أيضا شيء من التنازل عن النفقة، المهم على حسب ما يصلح بينهما صلحا. فإذا اصطلح على شيء مشي عليه، ولا يكون حينئذ الزوج ظالما لها. قال سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما صلحا. هذا الصلح هو إذا تنازلت المرأة عن بعض أيامها، إذا تنازلت المرأة عن بعض نفقتها، على أن يبقيها الزوج عنده، هذا لا بأس به، ولا يكون الزوج حينئذ ظالما. لكن ينبغي للزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يستعمل هذا الأمر من باب الضغط على المرأة لتتنازل له عن بعض حقوقه. لكن إن كره فعلا كراهة، أو كان هذا لحاجة فعلا تقدر من جهة الشرع لا أنها تحايل، فهذا إن شاء الله لا بأس به. نعم.
قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها، طلبت منه أن يبقيها زوجة له، وتنازل على ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: عن ابن أبي مليكة سمعه يقول: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة، فقالت له: اصبر لي وأنفق عليك. وكان إذا دخل عليها تقول له: أين عتبة وشيبة؟ فسكت عنها. فدخل يوما برما فقالت: أين عتبة ابن ربيعة وأين شيبة ابن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت.
نعم.
فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لو فرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. قال: فأتياهما فوجداهما قد شد عليهما أثوابهما فأصلحا أمرهما. قال: أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن
في الحاشية قال اسمه ضعيف.
قال: أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه وليا. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به.
هو التحكم إلى كتاب الله.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كانت بنت محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها شيئا إما كبرا وإما غيره فأراد أن يطلقها فقالت لا تطلقني وأنا أحل لك فنزل في ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قال فمضت بذلك السنة. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الخلع والنشوز والرابعة من كتاب النكاح من الإملاء. قال باب الإذن في
ضرب. عندنا نشوز يصدر من المرأة ونشوز يحصل من الرجل. نشوز المرأة عصيانها وعدم القيام بحق زوجها، وحينئذ إذا امتنعت من زوجها ونشزت سقط حقها في النفقة، وللزوج أن يضطرها أن تخترع وأن تفتدي منه إذا كانت المرأة ناشزا ويطلقها. أما إعراض الزوج وهو ما يسمى بنشوز الزوج، أما إعراض الزوج فإن طلقها وأعطاه حقوقها فالحمد لله إذا لم يعد له بها حاجة. فإن أراد ذلك فقالت المرأة أبقيني زوجة عندك وتنازلت عن بعض حقوقها فهذا أيضا لا بأس به، لكن كما قلنا لا يستعمل ذلك كحيلة في إسقاط حقوق المرأة. نعم نعم، ما رجع الحكمين إلا للالتزام بحكمهما إن رأي الفرقة أو الاجتماع. نعم نعم، بعض العلم قال على الإلزام، لكن يعني هو الواقع اليوم قد لا يكون فيه ذلك، قد يريان التفرقة، لأنه هو المسألة إذا رأي التفرقة أعطيت المرأة حقوقها وكذا، أو رأي الإرجاع إن كان فيه خير أو إصلاح فيكون هذا بالتراضي. نعم.
قال باب الإذن في ضرب النساء. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. قال فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ذائر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد النساء كثير كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. قال أخرجه من كتاب الخلع والنشوز.
قال قول باب الإذن في ضرب النساء، يعني إذا كانت المرأة ناشزا واستعمل الزوج مع امرأته جميع الأساليب الشرعية في الإصلاح التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإذا بدأ بالموعظة فلم تجدي موعظة بالتي أحسن، والموعظة بالرفق، ليس أنها موعظة تقسى القلب أو موعظة هي أشبه بالتبكيت، وإنما الموعظة أيضا التي تفتح القلب وترضي الزوجة أو تبين أخطاءها بهدوء. فإن لم يكن كذلك ولم ترضضع المرأة فليلجأ إلى الهجر في المضجع، فلعل ذلك يكون رادعا لها. فإن أبت فيضربها، لكن الضرب مقيد أن يكون ضربا غير مبرح، ليس فيه كسر عظم ولا ترك أثر، وإنما هو ضرب تأديب. والأصل أن ضرب التأديب إنما هو للتوجيه وللنصح، وليس هو ضرب عقوبة بحيث إنه قد يشتد نوعا ما كالضرب في حد من حدود الله أو الضرب تعزيرا، لا، هذا يسمى بضرب التأديب. ضرب المدرس للطالب، ضرب المرأة لزوجها، ضرب الرجل لولده يكون ضربا الغرض منه ضرب الايه؟ لا لا لا، يبدو ان اللسان نطق بما هو واقع. ضرب الرجل لولده وضرب الزوج لزوجته المفترض يعني. فهذا يكون ضرب تأديب، ولهذا الفقهاء تكلموا قالوا إذا ترتب على ذلك أثر فإن الضارب يضمن في ضرب التأديب إذا تجاوز حد الأدب، إذا تجاوز حد بخلاف الحد، فإذا ضرب الضرب الشرعي في الحد وحصلت جنايات وصرت إلى البدن وتلف البدن فإنه لا يضمن لأنه لم يتجاوز الحد المأذون له في ذلك. يبقى إذن الضرب المطلوب هنا من الزوج لزوجته وضرب غير مبرح، ولا يستغل كلمة واضربوهن، فإن السنة قيدت هذا لأنه ضرب غير مبرح، لا يستغل الإذن في ذلك ويقصو على المرأة حتى إنه قد يترك ألما في قلبها وانكسارا في قلبها لا تعود سالمة بعده. لكن حينما يكون الضرب ضرب تأديب، ضرب توجيه، ضرب كذا، ولا يلجأ إليه بعد إلا بعد استنفاذ كل الطرق. فإن أطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، لا تعتدي عليها بعد ذلك. طيب إن لم يأتي هذا أيضا بفائدة يبقى نأتي إلى حكم من أهله وحكم من أهلها. التبوب هذا باب الإذن في ضرب النساء قد يشوش به طبعا كثير من هؤلاء الذين لا يرضون أصلا بكلمة تفضيل الرجل على المرأة أو أي شيء يمس المرأة يشعر عندهم في أذهانهم أن هذا من باب إهانة المرأة أو من باب تفضيل رجال على النساء أو من باب أن المرأة لا قيمة لها في الإسلام، فقد يقول هذا انظروا باب الإذن في ضرب النساء ويعري هذا عن التقييدات ولا يعتقد أنه بهذا أصلا يرد على الرب سبحانه وتعالى أمره في كتابه. فالذي قال واضربوهن من ليس هو المؤلف، لأنه يقول هذه كتب التراث، هذه كتب الفقهاء اللي تقولون أنهم فقهاء، انظر ماذا في هذه الكتب ويشوشون، وهم الذين يريدون أن تكون المرأة سلعة رخيصة ويضحكون عليها. الإسلام أهانك، الإسلام فضل الرجل عليك، حتى إنه في منهج الأزهر كمتن أبي شجاع وكذا يعترضون على هذا، لا يريدون شيئا من كتب أهل العلم مطلقا، لأنهم إذا بحثوا في أبواب الفقه فوجدوا بعض الأحكام لا شك أن هذه أحكام تتفاوت وتتفاضل بحسب طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. طبعا لازم رجل ولازم قوامة، والقوامة هذه ليست قوامة يتسلط وإهانة، إنما هي قوامة تتناسب مع طبيعة الرجل مع المرأة، وفيها ما فيها من إكرام المرأة وصيانة المرأة، امرأة لها مالها الخاص، امرأة ليست مكلفة بالنفقة، امرأة ينفق عليها معززة مكرمة، امرأة لا تكلف من أعمال إلا بما تطيق وما جرت العادة به، فإن أراد الزوج منها أكثر من ذلك فليس له ذلك، امرأة يصونها الحجاب، امرأة يرعى حقها في حتى لو طلقت وكانت حاملا في النفقة عليها وعلى حملها، وإن كانت قد طلقت فيراعى حقها كاملا. فلا ينظرون إلى هذا، إنما ينظرون إلى أن الطلاق بيد المرأة، أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها فإنها تطلب الطلاق وليس ذلك، بل تشترط عليه حل العقد كذا، امرأة تخرج إلى العمل الذي يعمله الرجال ولا فرق بين الرجل وبين المرأة، المرأة كما يقولون وينفخون في المرأة، وهم في النهاية يريدون امرأة مبذولة لهم في جميع محلات العمل. ده الخلاصة، لا يريدون امرأة وراء الجدر أبدا، هذا قصدهم، لا نريد امرأة وراء جدر، لا نريد مواصلات بلا امرأة، لا نريد مؤسسات بلا امرأة، لا نريد أسواق بلا امرأة، لا نريد شوارع بلا امرأة، لا نريد شيئا بلا امرأة، ما نستطيع، ما نقوى. أولئك في قلوبهم مرض، ومن كان في قلبه مرض فعلاجه إرضاء شهوته، لأن المرض هنا مرض شهوة، وعلاجه إرضاء شهوته، وإرضاء شهوته في إغضاب الله سبحانه وتعالى. فهم لا يريدونهم، ترون أن هؤلاء يا أخواني يبحثون فعلا في الحفاظ على حقوق المرأة، وهل يحافظ على حقوق المرأة أعظم من خالقها ومن نبيها؟ ولهذا الواحد إذا جاء يناقش منه مسألة فليناقشها من كتاب وسنة، لا، ما يسمع، هو يبين جبابرة كساسرة هؤلاء أكثرة يريدون قصر المرأة وإجبار المرأة على أن تعود إلى العهود الوسطى، امرأة ما أدري إيه، لا رأي لها في المجتمع ولا اختيار. من قال هذا؟ من قال هذا؟ تعال إلى الكتاب الله وسنة رسول الله، تعال إلى القرآن وخذه فيما تعلق بالعورات وكذا، اقرأ آيات سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خذ المصحف هذا وطبق القرآن هذا بفهم سلف الأم، هذا تفسير ابن كثير ابن جرير القرطبي والآيات عندكم، وهذا تفسير السلف وطبقوا هذه. لكن لا يريدون، هل يوافق هؤلاء على أن امرأة لا تضرب بأرجلها وتمشي في الطرقات حتى يبدو محل الزينة في قدمها؟ هل يريدون فعلا هذا؟ هل يريدون امرأة وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ كلمة حجاب لا يريدونها حتى تحت أي تفسير. إياكم أن تظن أن هؤلاء فعلا يحاربون نقابا، لا 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 لا، ما يحاربون نقابا، دول يحاربون لفظ الحجاب، كلمة حجاب، كلمة تحفظ، كلمة. طب خذوا الآية وفسروها زي ما أنتم عايزين، بلاش نقاب، يبقى ايه تاني؟ شلنا النقاب ده يبقى ايه؟ يبقى الجلباب الواسع غير الذي لا يكون فيه زينة والذي لا يجسم ولا يبين ملامح ولا كذا. تريدون امرأة تظهر وجهها فقط؟ والله لا يرضون بهذا، لا يرضون. القضية ليست معهم في قضية النقاب وكذا، لا، بس يأتون بهذا في اول امر، لكن في الحقيقة هم لا يريدون امرأة بهذا تحت مسمى حجاب، وتحت وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لا يريدون سبعة تقييدات. طب وما الحيلة؟ هو هذه تقييدات من فقيه يصيب ويخطئ؟ هو دي تقييدات في عصر كما تقولون الفقهاء عاشوا عصرا واحنا عصرنا يختلف؟ ماشي، لو كان كلام فقهاء، لو فقهاء كلام فقهاء مثلا، مع انه هذا ايضا لا ينبغي في امة تتفق على تفسير معين، لكن نقول حتى، لكن هؤلاء حربهم مع ماذا؟ مع ما في كتاب الله ومع ما في سنة رسول الله. ولهذا لو تبدأ مرحلة معهم اولا قول لهم طيب يعني القرآن تختلفون فيه؟ تختلفون على السنة؟ لا. طب خذوا طيب طبقوا لنا احكام النساء من القرآن زي ما انتم عايزين كده شوفوا، بس بشرط ان يكون هذا بفهم العلماء. طب عايزين حجاب بلا تغطية وجه؟ طب انتم ترضون بهذا؟ يلا على المدارس كلها وعلى الجامعات وعلى الاسواق ترضون بهذا؟ ترضون بهذا؟ ما يرضون. طب في مصايف في القرآن للمرأة تخرج باللباس الداخلي، هل هذا في القرآن والسنة؟ لا، ما في القرآن والسنة. طب انت مذهبك ايه؟ شافعي مالكي حنبلي؟ طب شوف لنا حاجة من مذهبك يمكن المرأة تخرج عليه أمام الرجال الأجانب، يمكن، هل في شيء من هذا؟ أبدا، لا يرون شيئا من هذا في القرآن ولا في السنة. إذا في النهاية فيطمع الذي في قلبه مرض، إنما يأتون يقولون هذه كتب تراث، ده كلام فقهاء نسب عصرهم والآن كذا، فيشوشون بقى بمثل هذا ضرب النساء، ضرب النساء، يشوشون على الناس على الكتب بهذا. نعم، لكن هذه نعرات يعني لا قيمة لها. نعم.
قال باب الحضانة. قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعيد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي قال خيرني علي بين أمي وعمي ثم قال لأخي لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي مثله. وقال في الحديث وكنت ابن سبع أو ثمان سنين. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب عشرة النساء.
نعم، فإن الصبي يخير إذا بلغ سن السابعة والثامنة، يخير بين أبيه وبين أمه، فإذا اختار الأب فهو معه، وإذا اختار الأم فهو معها، اللهم إلا إذا عارض ذلك مصلحة واضحة تكون في جانب لهذا الصبي، فقد يكون الأصلح أن يكون مع الأم أو الأصلح أن يكون مع الأب، فالاختيار هذا عند وقوع المشاحة ولا مفضل. لكن لو افترضنا أن هذه المرأة امرأة مستهترة وامرأة سمعتها كذا وامرأة لا تستطيع أن تقيم تربية ولدها، واختارها الابن، ورأينا أن الابن لما يختار ذلك شهوة حتى يتفلت من الأب الذي يراقب، لا نعطيه الأم. أو العكس، إذا كان هذا الأب أبا ضائعا ولا يقوى على تربية هذا الولد، مخدرات ومقاهي فإنه لا يؤخذ من أمه. يبقى إذن هذا الترجيح ما لم تقع مصلحة تعارض ذلك وتقتضي ألا يكون مع من اختار. أما البنت فقالوا تدفع للأب، لأن الأب يصلحها ويقوم عليها ويعدها للزواج ويجهزها وينفق عليها. نعم، إلا أيضا إذا ترجحت مصلحة بخلاف ذلك. نعم. السابعة. نعم.
قال: باب الإيلاء. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: المولي الذي يحلف.
لكن هل في فترة الحضانة الأب ما يرى ابنه والأم تمنع والولد من أن يراه أبوه كما يحصل الآن؟ سبحان الله، الطلاق إذا حصل ما حصل بإحسان ولا حصل بمراعاة الإسلام، وحاولت المرأة أن تضغط على الأب لتعاقبه، فقد لا يرى الواحد ولده لمدة سنة أو سنتين، وإذا أراد أن يراه ففي مركز الشرطة أو في الاستاد أو هذا ظلم. وقد قدمت الأم مصلحتها هي لا مصلحة الولد، أو قد يكون العكس من الأب يساوم الأم: إن أردت طلاقا تنازل لي عن الأولاد تنازلا كاملا، ما في رؤية للأولاد أبدا. وأي عقوبة أعظم من هذا؟ أي عقوبة أعظم أن تحرم الأم من أولادها؟ فلا شك أن هذا خروج عن أدلة الشرع، فإن الابن يتربى أو يكون بين أبويه حتى لا يعقد نفسيا متى ما أراد الأب ذهب إليه في الحدود، ومتى ما كان مع الأم فإن الأم ترعاه. لكن سبحان الله، إن كان مع الأم منعته وقالت أبوك وأبوك 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 حتى لا يريد أن يرى أبا، أو إن كان عند الأب فالعكس. وهذه مراعاة لمصلحة كل منهما بعيدا عن مصلحة الطفل نفسه التي أرادها الإسلام. ولهذا لماذا جاءت الحضانة مع الأم؟ لأن الأم في المرحلة الأولى هي الأنسب للولد الصبي الصغير، هذا الأنسب له الأم، ويحتاج إلى إرضاء ويحتاج إلى قيام برعاية وكذا. هذا المناسب الأم ليس الأب، ولهذا لا تكون الحضانة مع الأب، لما تكون الحضانة مع الأم. حتى لو تزوجت الأم فإن الحضانة تنتقي إلى أمها، لأن هذا هو الأنسب والأرفق. وقد يظن البعض أن هذه مسألة يعني لكثرة إرادها على نحو ما أردت أنا، وهو أن الحضانة تكون للأم، وإن تزوجت الأم فإنه قد فلا تنتقل إلى الأب كما هو مشهور عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق بولدك ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي، إن تزوجتي فتنتقل. لكن البعض يظن أن الانتقال إنما يكون للوالد، ولكن الانتقال إنما يكون لوالدة الوالدة هذه لأمها، إن لم يكن لها كذلك انتقلت إلى الأب. لكن يعلم أن هذا الانتقال إنما هو لحق الزوج الثاني ليس لحق الأول، بمعنى أن الزوج الثاني لو رضي أن يكون مع المرأة ابنها فإنها لا تنتقل، فإن الابن لا ينتقل. هذا قاله جماعة من محققي أهل العلم، وهذا القول له وجهته وهو قول قوي، فإن الزوج المرأة تنشغل بحقه، ولهذا ينتقل الولد من حضانتها إلى حضانة أمها. لكن إن وافق الزوج وقال: لا والله أنا أرجو إن شاء الله أحتسب فيه خيرا وكذا ويكون معك، ولا أريد أن انكسر قلبك على ولدك وكذا يكون معنا وهو كابني والأخيرين، فنحينئذ لا ينتقل وتبقى الحضانة مع الأم. هذا قاله جمع من محقق أهل العلم، وإن كان المشهور أن ذلك ينتقل من المرأة. نعم، إذن الحضانة يراعى فيها مصلحة الطفل، يراعى فيها مصلحة الطفل وليس تسلطا من أب أو أم، إنما يراعى فيها مصلحة الطفل، فإن الطفل ينبغي أن ينشأ بعيدا عن هذه التعقيدات النفسية التي قد يضيع بسببها. وإن الله وإن إليه راجعون، صار الطلاق الآن مآسي، نقول الزواج فضلا بقى عن الطلاق، سبحان الله، كلمة أو تفريق بإحسان، أو تفريق بإحسان ذهبت كثيرا 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 كثيرا، لا تكاد تعلم فيها يعني واقعا، إنما قد تقول قد يكون أكيد لعل قد توجد، إنما أنت رأيت هذا؟ بل قل هل هناك معاشرة بمعروف حتى يكون هناك طلاق بإحسان، قل هل هناك معاشرة بمعروف. هذا المعروف صار قليلا للأسف الشديد، صار قليلا، ولهذا البيوت تعاني أخطار وتهديدات الفشل، وكثير من البيوت لسان مقالي ولا أقول لسان حال المرأة، لولا الأولاد لطلبت طلاق، أو يقول الزوج نفس الكلام، لولا خشية ضياع الأولاد لطلقتها، فالمسألة تكون موقوفة ورهينة فقط على مصلحة الأولاد، إنما الألفة والعشرة والمحبة ومراعاة أحكام الشريعة في الأسرة الآن يعني لا تكاد تجد ذلك إلا قليلا جدا جدا جدا، ولهذا المجتمع فيه ما فيه من الأفات بسبب هذا التفكك الأسري الذي يكون بين الرجل وبين امرأته. نعم.
قال باب الإيلاء، قال أخبرنا سفيان بن عيينة
عن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته، هذا هو حلف بعدم إتيان المرأة، فهذا إن كان إلى 4 أشهر فلا ترفع المرأة أمرها إلى القاضي، لكن لا ينبغي للزوج أن يضر امرأته حتى إلى 4 أشهر، إنما 4 هذه في رفع المرأة أمرها إلى القاضي واتخاذ القاضي الإجراء الشرعي اللازم، إنما قبل ذلك هل الزوج يمتنع عن المرأة التي قد لا تصبر على زوجها شهرا أو شهرين أو 3 أو 4 أو كذا، إذا كان سيضرها فلا ينبغي هذا، لأن المرأة قد تفتن في هذا الوقت، إنما إذا كان لا يضرها وأراد الزوج أن يعاقبها فحينئذ لا حرج، فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا، هذا إذا لم يضر المرأة، لكن إن كانت كذلك يضر المرأة ويؤدي إلى مخاطر فلا ينبغي للرجل أن يمتنع عن المرأة في هذه، لكن إن وصلت إلى 4 أشهر وتجاوزت ثم رفعت المرأة أمرها إلى القاضي، فالقاضي يأمره بالفيئة والرجوع وإلا يأمره بالطلاق. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة.
يعني هي إلى أمها إلى جدتها، من نقول الحضانة في المرأة وأمهاتها، طيب إذا ما في لها أمهات وكذا تنتقل إلى جهة الأب، ما هو موجود الأب يبقى أمه وكذا، غير موجود يبقى أبوه عصباته. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة.
كيف امتنع بدون حلف؟ ولو امتنع بدون حلف، نعم، إن كان هذا يضر المرأة ورفعت أمرها إلى القاضي يأمر، لأن حق المعاشرة هذا حق المرأة، هذا حق المرأة، ولا ينبغي أن يضرها في أخص حقوقها، حتى إن بعض أهل العلم إن كانوا من أهل الظاهر كابن حزم يرى أن الزوج يجب عليه أن يأتي مرأته كل شهر ولو مرة، لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لكن العلماء على أن ذلك ليس له مدة معينة لكن مع تحريم الضرر، فإن كانت المرأة تتضرر بعدم إتيان الزوج فإنها ترفع وتخبره، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي، رفعت أمرها إلى القاضي، القاضي يلزمه بالرجوع وإلا أمره بالطلاق، وحينئذ المرأة ينفسخ نكاحها. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال
يعني إذا كان الرجل عنينا لا قدرة له على اتيان النساء أو كذا، فإذا تأكد القاضي فعلا من عدم قدرة الرجل على ذلك فإن المرأة تفسخ النكاح وتأخذ حقوقها كاملة. لكن إن كان يأتيها ثم بعد ذلك الرجل امتنع أو غير من هذا، أو كان يأتيها ولكن اتيان ضعيف والمرأة تتضرر بهذا، فإن المرأة إذا خلعت نفسها منه فلا يضرها ذلك، لكن الزوج ما يكلف بأن يعطيها حقوقها كاملة في هذا الحال لأنه ليس عينينا، بخلاف ما لو كان معيبا عيبا يمنع من المعاشرة وتأكد القاضي من ذلك فإنها تأخذ حقوقها كاملة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه
حتى لو طلقت تفتدي نفسها منه.
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أضربت بضعة عشر
من فصل إذا قال المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا، فهذا إن زاد عن الأربعة أشهر ورفعت المرأة أمرها القاضي فإن القاضي يأمره بالرجوع وإلا الطلاق. نعم يرجع ايه اين قبل او بعد عليه الكفارة، من حلف عن يمين فرغ غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي، قال الشافعي فأقل بضعة عشر أن يكون ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار. قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا رضي الله عنه أوقف المولي. قال أخبرنا ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضي الله عنه أوقف المولي. قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المولي. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول كيف قال الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيئ.
نعم، يعني ليس انقضاء الأربعة أشهر طلاقا، لما هذا إذا رفع إلى القاضي والقاضي أمره بالرجوع فلن نرجع أمر بالطلاق. نعم.
قال
نعم نعم فين الخمسة؟ يعني إذا حلف فمر مثلا خمسة أشهر، يعني تقول حتى ولو مرت المدة ليس طلاقا إلا أن يوقف، يعني إلا أن يوقفه القاضي خمسة ستة سبعة عشرة، ولهذا لو بقت المرأة لا ترفع أمرها إلى القاضي خلاص ليس طلاقا، مش من الأربعة مش يبدأ الحساب، يعني أنه بمرور الأربعة التي تجوز المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي
لو بقيت ثلاثة لو بقيت ثلاثة لو بقيت ثلاثة
آخر ما فيه. قال باب الحلم. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أخبرته أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال
إياها إلى هذا
حينئذ
إذا أرجعت
إلى الرجل ما دفعه إليها فإن الرجل يخلع أليس من حسن وعليه فلا يعد طلاقا على الصحيح فيعد هذا كله طلاقا لمن هو مسؤول. طيب ولو كان من الطلاق ولو كان
عوضا فيكون خلعا. والخلع يكون أمر المرأة بيدها لأنها بينونة صغرى فإذا أراد الرجل أن يرجعها فله ذلك لكن بمهر وعقد جديدين أجنبية عنه. وإذا أرادت أن تتزوج بعده فلا بد من عدة. لكن هل هي ثلاثة أشهر عدة المطلقة أو يكون ذلك بطلقة واحدة؟ نزاع أيضا. ولعل هذا النزاع مبني على هل هو طلاق أم فسخ. والراجح أنها إذا استبرئت بحيضة واحدة وضارت براءة رحمها بحيضة واحدة فإن ذلك كاف. طيب لو طلب الرجل أكثر مما دفع، يعني كان الرجل مثلا متزوجا من 10 سنوات قد دفع عليها مثلا 30,000 والآن 30,000 لا قيمة له، يقول أنا أخذ منك 100,000 150,000 وتراضي على ذلك واصطلح على ذلك لا بأس، لو كان أكثر أو أقل لا بأس، وليس باللازم أن يكون نفس الذي دفعه الرجل. لكن كل هذا إذا لم يكن من الرجل عيب. لكن بعض الرجال قد يكون سيء العشرة جدا 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 ويضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها منه، فإذا أردت الطلاق تنازل عن كل شيء بل ربما أخذ أضعاف ما دفع فتضطر المرأة لذلك. هذا ظلم، هذا ظلم يحاسبه الله عز وجل قال سبحانه وتأخذ مما أتيتمهن شيئا، وقال تأخذون بهتانا وإثما عظيما، فهذا إثم وظلم ولا شك. أما إذا كان خلع على موجب الشريعة نعم. كذلك المرأة إذا كانت تطلب الخلع من باب أنها تريد أن تتزوج غيره وقد كونت معه علاقة محرمة أو كذا، فإن هذا أيضا إثم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا طلبت الطلاق في غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذن الرجل لا يظلم والمرأة لا تخادن في السر، فإذا كان خلعا بريئا من ذلك كله فالحمد لله، هذا من أحكام الشريعة المتقنة المحكمة. فالرجل لا يتضرر حينئذ بترك ما دفع، هيتزوج اليوم تأتي المرأة غدا تقول للقاضي والله هذا رجل صالح وكذا، لكن أنا أكره الحياة معه، ما أجدني معه ولا أجدني محبة له، خلاص يلا طلقها يا رجل وتوكل على الله. ويأتي زوجة أخرى يتزوجها فتقول له المرأة ذلك، هذا إضرار للمرأة إضرار للرجل. لكن أنت افتدي نفسك فتكون طليقة حرة الآن أعطاك الشارع هذا، وأن وفي نفس الوقت الرجل لا يتضرر، وحينئذ سيوافق على هذا الخلع. خلاص ونفس الحاجات اللي موجودة أروح أجيب امرأة تاني، أنا لا أريد أن أعيش مع امرأة تكرهني أو لا تحب العشرة معي، بس في نفس الوقت أنا ما خسرت شيئا، أروح أجيب امرأة أخرى وهي تتزوج من تشاء بعد ذلك. فيبقى هذا فيه الحمد لله مراعاة، وحسب أن هذا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الخلع لا يستغل في الإفساد، لا يستغل في الضغط على الرجال، يكون الرجل صاحب حق وكذا وكذا ثم يحكم على الرجل بهذا الخلع إجبارا، ومع ذلك أيضا يدفع الرجل، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخلع في امرأته ثابت كانت من أيسر ما يكون، والله يا رسول الله ما عيب عليه دينا ولا خلقا وكذا، ولكن أكره الكفر والإسلام، أكره أن أكون بحقه، لكن هو رجل دين وكذا، شوف ما افترت ولا اعتدت ولا أتت بشهداء الزور. المسألة كانت سهلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يلا أرجع إليه ما دفع لك وطلقها يا ثابت، المسألة سهلة، فلا تشنيع ولا قدح ولا شيء منها. نعم نعم. إذا حب أن يرجع لا، كما قلنا هي فرقة، فرقة فسخ وليس الطلاق. لا تحسب حتى لو كان بلفظ الطلاق على الصحيح. نعم اللي هو ايه يا ثابت خذ منها عن مولاتي لصفية بنت أبي عبيدة انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم يمكن ذلك عضوها من المرأة. مولاتي لصفية بنت أبي عبيدة انها اختلعت من زوجها، هل هي تكون مولاي يعني باعتبار ما كانت لكن صارت حرة؟ طيب هذا قال في تخريج ايه يقول نعم يقول عن مولات لها مولا لها يعني قد أقصد تكون قد عتقت وتزوجت حرا، من أقول هذا يحتاج إلى رجوع للشرح، هل هي مولاة كمولاة باقية ولا كانت مولاة لا لكن عتقت يعني صارت حرة ثم تزوجت حرا. البيهقي عبد الرزاق بن أبي شيبة عبد بن حميد الطبري تفسير البيهقي، شوف كده كلام البيهقي على هذا. نعم كيف صفية الله يهديك عن مولاتي لأنها صفية اختلعت ما لا علاقة بالإسناد. نعم نعم.
قال باب منه، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتى يا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال أخرجه من كتاب أحكام القرآن
إن كان على عوض فهذا خلع. نعم.
باب لا يلحق المختلعة طلاق بعد اختلاعها. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أن
قال في الحاشية في أخبار عثمان هذا يقول قال ابن عبد البر في الاستذكار ليس خبر جمهان هذا عند يحيى في الموطأ هو عند جماعة رواه الموطأ وقال إسناده ضعيف جمهان مقبول حيث تابع ولم يتابع. نعم.
عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قال في المختلعة يطلقها زوجها. قال لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
نعم.
قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء
لأنها بانت منه بالخلع بينهن صغرى فلا الحقها طلاق ليست رجعية. نعم.
عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قال لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة
أن الخلع ليس طلاقا لو طلاق تجري أحكام لو طلاق يبقى فيه رجعة ويبقى فيه كذا لكن كون المرأة تبين بينهن صغرى معنى ليس طلاق. نعم.
قال لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك. قال أخرج الأول من كتاب أحكام القرآن والثاني من كتاب اليمين مع الشاهد.
نعم. طيب نكتفي بهذا. لا لو وكل أحد خلاص يعني لو وكل أحد خلاص الحكمين أي أن قولهما إيه؟
نافذ في الجمع.
نعم.
ولم يوكلهما الزوجان. واختلف هل نفذ قولهما في التفرقة ثم حكي عن الجمهور أنه نفذ قولهما فيها أيضا. يعني هما هنا شيخان بياخذوا حكم المكلف وحكم الخلع يعني
تراضيا على أنه ما يقضيان به فنحن نرجع إليهم. الزوج والزوج.
حتى التفرقة يا شيخان.
إذا رأي التفرقة.
يعني هو كده
معاه وكاله
من الزوج في الطلاق
ووكاله
من الزوجه
بالخلع. لا كيف الخلع؟
هو من
ناحيه المراه. لا ما اذا راي الفرقه خلاص راي الفرقه يبقى يا زوج طلق بس مش هو اللي يطلق كلام يعني اذا راي الفرقه يتم زي القاضي كده لما يرى الفرقه بيامر الزوج بالطلاق لان هذا هو الاصلح راي ان الاصلح استحاله العشره بينهما وان هذا هو الاصلح. نعم.
وإن يريد إصلاح الموفق له بينهما لنا بس في الوفاق لم يقصد في الخلاف.
عشان كده ابن البر بينقل لنا اتفاق في الوفاق حكم الحكمين لكن في الطلاق يقول فيه اختلاف لكن هذا قول الجمهور. نعم. وإذا يعني الأقرب لكن هو من جهة الواقع إذا هناك هذا الحكم وهذا الحكم ورأي الإمساك بالمعروف وكذا طبعا بالشروط هذه إذا رأي الإمساك وأن المرأة أنت مثلا كذا وكذا طب لو افترضنا بعد هذا المرأة ما ترضى يعني المرأة مثلا قالت أنا ما أرضى ولا أطيق أن أعيش معها يبقى هنا تفتدي نفسها بالخلع يبقى ما لكش حقوق بقى خلاص. طب هو لو قال لا أنا ما أعيش معها وكذا يبقى ضيع حقوقها كاملة. نعم.